الدار رحم الله المختار، فانه ادخل السرور على اهل بيت النبي الابهار. ولم تفتح العلوية حتى بعث لهم المختار برؤوس قتلة الحسين عليكم السلام ورث السنين عليكم السلام. صح المختار. اذا عرفت ما تقدم من الامور فنقول الحق ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، فما حد يناقش في ذلك. اكو واحد يقول حتى من انقضى عنه التلبس هم يبقى يصدق عليه الوثوق، ما معقوله. ومجاز في غيره، ودليلنا كما هو دليلكم كلكم التبادر. عندما اقول زيد قائم ايش افهم؟ الان هو قائم. اما اذا كان قائم والان قائد، اما اقول عنه زيد قائمون؟ لا، سوف يصح السلب عنه. اقدر اقول زيد اللي انقضى عنه القيام، اقدر اقول زيد ليس قائما. وصحة السلب دليل المجازية، لو كان حقيقة لما صح السلب. يقول دليلنا التبادر، عندما اطلق الوصف على هذا يتبادر للمتلبس فعلا. وصحة السلب عن المنقضي عمن زال عنه الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل انه قائم. ليش؟ والله لانه كان قائما. ما يصير تقول له يا ابا ليش ضربت هذا؟ يقول مو هو بعد ينضربني. ادري انت ليش ضربت، هو بعد ينضربك انت ضربت، بس انت ليش ضربت؟ يقول لي بعد ين هو ضرب. عجيب عجيب شلون تحل هذا؟ هذا تقول زيد قائم يا ابا ليش قائم؟ لانه كان قائم. ما يصير تقول زيد قائم يعني هسه هو قائم. يقول ولا يقال لمن هو جاهل بالفعل انه عالم. والله ليش؟ لانه كان عالما. اي شيء. نعم يصح ذلك على نحو المجاز، بل او يصح على نحو اخر، وهو ان تنسب زمان الاسناد الى الماضي. قل كان زيد عالما، معقول ام هذا اسناد حقيقي؟ او اذا هو بالمستقبل قل سيكون عالما. اما يخالف او يقال على الطريقة الاخرى للتصحيح، او قل هذا زيد اللي كان قائم والان قاعد، محمد كان قائم وهز قاعد، مو يقولون عن قاعد لو جالس الان. ها ليه؟ ها يعني تقريبا ها القعود هو اذا كنت واقف وتقعد يسموه قعود، اما اذا كنت مسترقي وتقعد يسموه جلوس. خلق فهي يسموني قاعد لان كنت الحالة السابقة الي القيام. زين فهل الان تقول محمد قائم؟ والله ليش؟ لانه كان قائما. ليس قول كان محمد قائما صحيح، هذا صحيح واطلاق حقيقي. يقول فيكون حقيقة حينئذ. ليش؟ اذ يكون الاطلاق، او قل اذ يكون الاطلاق من الاسناد يعني جري السفة عليه بلحاظ حال التلبس، فكان التلبس ماضيا انا هم اسندت السفة اليه في الماضي، التلبس سيكون مستقبلا انا هم اسند السفة اليه في المستقبل. هذا حال في جميع من الثلاثة حقيقة. يقول وعدم تفرقة بعضهم بين الاطلاق بلحاظ حال التلبس وبين الاطلاق بلحاظ حال النسبة والاسناد هو الذي اوهم القول بوضع المشتق للاعام. يعني يقول السا محمد مو قائد، اقدر اقول محمد كان قائما وهذا هو حقيقي. شوف رغم انه انقضى القيام عن محمد ومع ذلك حقيقة وصفت بالقيام. يقول له ما يخالف وصفت بالقيام صح، لكن شو وقت اسندت هذا الاتصال الى الزمان الماضي الى زمان التلبس الفعلي؟ فاذا حقيقة هذا، فحتى وهم عندهم الخلط بين المطابقة بين زمن الاسناد وزمن التلبس هو الذي اوجب هذا التوهم مالته. لان اذ وجد ان الاستعمال يكون على نحو الحقيقة فعلا مع ان التلبس قد مضى. ليش؟ هو غفل. غفل عن ان الاطلاق هم التجسوي بالزمن الماضي. حتى لو قلت محمد قائم وهو قائد فعلا هذا غلط، او اللي يدخل بالنزاع انقضى عنه التلبس. اما انت من قلت محمد كان قائما هذا اختلف الزمن، الاسناد صار بالماضي، اسنادك للصفه لمحمد بالماضي صار، بينما محمد القائم الان بتسند صفه القيام الى محمد وهو انقضى عنه القيام يدخل في محل النزاع. اما اذا تقول محمد كان قائما وهو فعلا كان قائما خلاص هذا اسناد حقيقي، فالوهم هذا وعدم التحليل الى هالأزمنة الثلاثة ومطابقته وموافقته اوجد هذا الوهم. ثم انك قد عرفت فيما سبق ان زوال الوصف يختلف باختلاف المواد، وعرفنا المواد شنو والمبادئ، المبدأ اللي منه يشتق المشتق، فقائم وصف اشتقاقي من مأخوذ من مبدئه وهو القيام، قائد وصف اشتقاقي اسم فاعل من مأخوذ من مادته وهو قعود. يقول فمثلا صدق الطبيب حقيقة على من لا يشتغل بالطبابة فعلا لنوم او راحة او اكل لا يكشف عن كون المشتق حقيقة الاعم. ذول اللي قالوا الطبيب يصدق على الاعم اكيد، ليه نشوف الطبيب وهو نائم اسميه طبيب؟ طبعا مطبع ما اخذ على نحو الفعلية، حتى مجرد زالة الفعلية تقول انقضى عنه التلفز، ما اخذ على نحو الملكة، فما دامت الملكة فيه سواء نائم يأكل يشرب بالعيادة بالمستشفى فهو طبيب. نعم تدريش وقت ينقضي عن التلبس اذا زالت الملكة من اساس، مو كل قصة على الفعلية وتقول شوف الطبيب رغم انه مو فعلا يمارس الطبيب نائم مع ذلك نسميه طبيب. طبعا هذا بس الفعليات اللي تفكر كالقيام والقعود والاكل والشرب قال وذلك لأن المبدأ فيه في الطبيب أخذ على نحو الحرفة أو الملكة، وهذا لم يزل وهذا لم يزل تلبسه به حين النوم أو الراحة، وإنما ذاك على نحو الفعلية اللي يسلب مثلا. نعم إذا زالت الملكة أو الحرفة عنه كان إطلاق الطبيب عليه مجازا اذا لم يكن برحاض حال التلفز كما قيل هذا طبيبنا بالامس بان يكون قيد بالامس لبيان حال التلفز، فان هذا الاستعمال لا شك في كونه على نحو الحقيقة وقد سبق بيان ذلك. ثم يدخل في باب الاول الطبيب مو اكو هذا يعني تقارب بين كونه حرفة او كونه ملكة، فهي لوضوح ان الطب حرفة فما يتحول الى حرفة اخرى زالت الحرفة لان زالت الحرفة والطبيب حرفة يعني قربنا على الملكة، لذلك وتردد المصنف قال على نحو الحرفة او الملكة فيها التباس، لا جيب لي واحد ملكة فعلا كمجتهد مجتهد ملكة فعلا حتى لو يبيع طماطة بالساحل سمي مجتهد له لا شوف لي هذا ملكة، اما الطبيب المحض عن نحو الحرف فهذا الالتباس اللي عنده يصير للطبيب مو واضح هل هو على نحو الملكة او يجمعهما معا هو هذا التبادل على الاشكالات احنا ما تعمقنا باول التبادل هذا الاشكال لان العلم كان متوقفا على العلم السابق بالوضع انت التبادل ما صح عندك لولا معرفتك بال وإلا أكو كل علامات أخرى، بعضهم يقول الاقتران الكامل في الناس واحد من اللي في عبي إيه بس بعدين من خلال الكلام اللي هنا اسماء الآلة. المنشار شلون بالله ما اخوذها هذا فيه على نحو الملكة، على نحو الحرفة، لا على نحو الشأنية. منشار، مفتاح، مقودة، مكنسة، رابعة نضيف لك رابعة، ما من حقها نضيف رابعة. وبس اضيف رابعا هنا، اضيف رابعا بالجزء الرابع هناك ان شاء الله تعالى، لان الجزء الرابع ساقط من اصول مضافات. فاذا بقيت الحياة وصار فراغ زين، ممكن مثلا نعطيها على نحو المحاضرات، الجزء الرابع من المظفر اللي ساقط من كتابات المؤلف، ليش تنحرمون منه مثلا؟ هذا شيء سابق لأوانه، بعد سنة ونص مدري انه اي ان شاء الله تعالى. ولما ينجز الكتاب مثلا اذا توفقنا تعطى عنا قسم الكتاب على شكل محاضرات، ليش تفاجئ الطالب بها رأسا بالكفاية وما اخذ كل شيء عنه؟ يأخذها بمستوى وصول مضطر حتى بروح الكفاية ويكون على اطلاع بها. مو بس اضيف هنا رابعا، اضيف هناك رابعا. ان شاء الله تعالى. الله رحمه الله. زين بس بدل ان امتحنكم مو بس صيغة الامتحان شلون، مو سؤال وجواب، وانما في التحقيق بسيط من صفحة صفحة ونص لا ازيد. اما الشيخ رالي اياها كلها انه القائل بان المشتق يصدق على المنقضي، وكلهم علماء محققين، ما الذي اوجب هذا التوهم في ذهني رغم وضوح ان المشتق يصدق على المتلبس؟ فعلك شبه المحققين الجالي يصدق على المنقضي، ما الذي اوجب في اذهانهم هذا التوهم؟ من خلال ان شاء الله اضبكم للمطلب كتابة من صفحة 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 ونص، ليه تجاوز صفحتين؟ ما هي مناشئ التوهم عندما قال بان المشتق يصدق على المنقضي رغم وضوح التبادر في اذهاننا جميعا؟ انا الان اذا قاعد تقدر تسميني محمد قائم، تعال ايها المنقضي، تعال تعال، مو الحكي بكيف انت تقول يصدق على من انقضى عنك، بس انا انقضى علي وصف القيام، تسميني الان محمد قائمون، اوضح الغلط والله. شنو لانه انقضى عني التلبس؟ ما يصير. وعلى تعبير بعضهم مثل المصنف ما متوسع، يقول على القائل بالمنقضي يلزم وقوعه في اشكال، وهو شنو لزوم التضاد؟ يعني الان انا تقدر تقول محمد قاعد صح، يعني فعلا قاعد، وتقدر تقول عني محمد قائم على لا عني، لانك تقول يصدق حقيقة على من انقضى عن التلبس، فاصير انا قائم قائد في آن واحد؟ ما يصير، يلزم التضاد. فيعني وضوح ان القائل بالمنقضي هو مشتبه، امتحاننا هو هذا، ما الذي اوجب اشتباه هؤلاء القائلين بان المشتبه يصدق على المنقضي؟ هذا امتحان. هاي بعد يمكن، والجواب الريده يمكن تحقق بالمطلب وتفهمه وتهضمه زين، ثم تستخرج منه ما الذي اوجب توهم هؤلاء المتوهمين. ان في ذلك لآيات للمتوسمين مو للمتوهمين. قال الباب الثاني الاوامر، بعد الباب الاول المشتق، وفيه بحثان في مادة الامر، في صيغة الامر، وخاتمة في تقسيمات الواجب. فالسؤال يحرك اذهاننا انه شوف عبر المشتق مو الجزء تقدم، المشتق العام الخاص المطلق المقيد المجمل المبين كلها في صيغة المفرد، ليش بالاوامر؟ قال الاوامر بالجمع، وكل العناوين شوفها بالمفرد. يعني اذا قال الامر، الامر مشترك بين الامر بمعنى الطلب وبين الامر بمعنى الشيء، تقول شغلني امر كذا يعني شيء كذا، ينفع من اقول لك مبحث الامر، يا امر تريد الامر بمعنى الشيء الامر بمعنى الطلب، فتألفت مرة اخرى. قال هما بما يتميزان، قلنا على بالجمع. الامر بمعنى الشيء يجمع امور، والامر بمعنى الطلب يجمع اوامر. فخلى الكره بصيغه الجمع حتى تميز اني يا معنى من المعنيين اريده. هذا وجه عنوان الجمع بالاوامر، والا هي كلها بالمفرد مشتق عام خاص مجمل مبين مطلق مقيد، كل هذا المفرد. ليش من وصف الاوامر؟ قال على الاوامر حتى يميز، لان الامر مشترك بين الامر بمعنى الشيء والامر بمعنى الطلب، والتمييز بينهما يكون بالجمع. امر بمعنى الشيء امور، والامر بمعنى الطلب اوامر. فقال اوامر حتى يذكر مبحثنا في هالمعنى من معاني الامر، وليس ذلك المعنى. والنواهي بالقرينة المقابلة مع الاوامر، صح؟ من قال اوامر ما يقول الاوامر والنهي. شوف مقدم الاوامر مقابل النواهي، فالنواهي انما جمعت مقابلة للامر. فقال المبحث الاول مادة الامر، والمبحث الثاني قلنا صيغة الامر. مادة الامر يعني الحروف الثلاثية المكونة للمادة، الف ميم راء، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الف ميم راء. بينما صيغة لا، صيغة الامر صيغة افعل، مثلا صلي اغتسل، هاي صيغة امر يعني هيئة. واكو مادة امر اللي هي امرك ان تفعل كذا. فالان الكلام راح يكون في مبحثين، مبحث ان مادة الامر اللي هي الف ميم راء ماذا تدل، وصيغة الامر. فالمبحث الاول في مادة الامر، ونعلم احنا المادة والهيئة كل ذي امور واقع فيها الان. مثلا فاعل ضارب له مادة وهي الضاد والراء والباء، وله هيئة وهي صيغة فاعل. فكل نفرق بين المادة والهيئة. طبعا قيل ان كلمة الامر لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيها هذه الكلمة، كالحادثة وكالشأن وكالفعل، كما تقول جئت لامر كذا اي مثلا لشأن كذا، او شغلني امر اي شغلتني حادثة، او وما امر فرعون برشيد اي وما فعل فرعون برشيد، وهكذا. فتجي كلمة امر اذا فأدت معاني هاي المذكورة من هنا. قال ولا يبعد ان تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الامر اللي هي حادثة شأن فعل ما خلط طلب، ترجع الى معنى واحد جامع بينها وهو مفهوم الشيء، فيكون لفظ الامر مشتركا بين معنيين، لان حادثة شأن فعل كلها جمعناها بعنوان واحد وهو الشيء، وبقي الطلب ايضا عنوان مستقل لا يدخل فيه. فاصبح لفظ الامر مشترك بين معنيين فقط، هما الطلب والشيء. والمراد من الطلب اظهار الارادة والرغبة بالقول او الكتابة او الاشارة او نحو هذه الامور، مما يصح اظهار الارادة والرغبة وابرازهما به. يذكر في الهامش ردا على من قال فسر الطلب بالقول، يقول هاي من باب فكر بعض المصادير، والا الطلب هو لا يتعين بالقول، يمكن الطلب يكون بالكتابة يمكن بالاشارة. فمجرد الارادة والرغبة من دون اظهارها بمظهر الى الخارج لا تسمى طلبا، بل على تفصيل في الكتب الموسعات. والظاهر انه ليس كل طلب يسمى امرا، لا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية، وهو كون الطلب صادر من العالي الى الثاني، وإلا الطلب إذا من المساوي بالرتبة لا يسمى أمرا، من الداني إلى العالي لا يسمى أمرا. فظاهر أن الطلب له حصص ثلاث، واحدة من حصص الثلاثة تسمى أمر اللي هي من العالي إلى الداني، والحصة الأخريات لا تسمى طلب. فعندما نفسر الأمر بالطلب هذا تفسير الشيء بالأعم، كما يفسر مثل مثاله الرئيسي، اكو امثلة موروثة وهي على كل النافعة، كما مثلا فسر لي معنى كان يقول هو ند، وهذا تفسير بالاعاد نفسه، تمرا والنخل نبتون شجرة البرتقال نبتون، تفسير بالاعاد. لا هو ينفع احيانا لانه كانه هل قد عندك امور كانوا تقول لي بس راسي شيء سبس عاست اعدانا شنو فالجنية هاي تجي كل يوم بالليل للبشر بدل تسوي له لو هاي فجأة بحورية للجنة لها من قلت لنا كم يرتاح كنت خايف من الاحسايا. فاحيان تفسير بالاعام يعني ينفع في فتس اعطاء ضوء مثلا وهو مستحلي يعني لا هو في حقيقته مال هو في حقيقته عالي لو مستحلي اقول في حقيقته عالي لا لا حتى لو لم يستحلي كما لو كان مثلا امر عيسى 25 سنة جليس الله والاخرون استعلوا عليه بس يبقى من يأمر هو امر لانه في ذاته عالي وان لم يستعلي بعكس الاخرين اللي هم مستعلين لكنه ليس من شأنهم العلو فمن يأمرون بشيء ليس امرا هذا مو من شأنكم العلو يعني مو فعل امر الكلام في الامر طبعا يكون خير الدعاء اللهم اغفر لي اغفر فعل امر هاي كلها ماشية والذوق كأنه متعود عليها بس اكو دعاء بدعي الشهر رمضان عين نوم بالله ممكن جوني ليكو عن كتب الادعية حاج فيها صيغة امر يعني ما تستساغ بالذوق فبعض الادعية يحذفوها بدعي الشهر رمضان ولا كل ادعية فعال امر بس هي ليس امر بمعنى الامر ينصدر من الداني الى العالي فيسمى كما سيأتي ان شاء الله دعاء ومن المساوي الى المساوي يسمى الكمان ومن العالي الى الداني يسمى امر امر المعنوي هو هذا عندي عبرت عنه انه في نفسه هي عالي هذا في نفسه سواء استعلى او لم يستعلي لا نقصد قالوا ما في يعني تقصد هذا على من الناقوة اكيد لا قالوا بالرتبة يعني نقصد اللي عبرت عنه العلو المعنوي قال فتكسير الامر بالطلب من باب التعريف شيء في الاعان قال ان الطلب اعم من الامر الطلب له ثلاث حصر احدها الامر يقول هذا اذن المعنى الاول للامر وهو بمعنى الطلب قال والمراد من الشيء من لفظ الامر ايضا ليس كل شيء على الاطلاق فايضا يكون تفسيره تفسير الامر اللي جمعه امور تفسيره بالشيء ايضا من تفسير الشيء بالعام ليه فان الشيء لا يقال له امر الا اذا كان من الافعال والصفات لا من الذوات بدليل من تقول رأيت امرا كنا نفسر امر شنو تقول قصدي انسانا قل الانسان من الذوات فهو شيء لكن لا يسمى امر فمو كل شيء يسمى امر الشيء فقط من قبيل الصفات والافعال تسمى امر اما اذا كان الشيء من قبيل الذوات لا يسمى امر لذلك تقول رأيت امرا ما يتفسرها بانسان بشجر بحائط لانها ذوات فاذا هم نتعرف الامر تقول بمعنى الشيء هم تفسير الشيء بالاعم منه لان الشيء اعم من الامر مو كل شيء يسمى امر بس الشيء من قبيل الافعال والصفات تسمى امر اما الشيء من قبيل الذوات لا يسمى امر يقول ولكن هو الذوات هو نسميه الذوات اعم من الاعيان وليس المراد من الفعل والصفة ان نقول الامور تطلق على الاشياء ان كانت من قبيل الافعال والصفات ليس المعنى الحدثي اي المعنى المصدري بل المراد منه المعنى اسم المصدري اللي مثلا مربينا شرحناه صفحة 42 في كتابه عندما قلنا المعاملات نحو المسببات من الأسباب، فرقنا بين المعنى المصدري واسم المصدري. يقول ولعجل أنه يطلق على الاسم المصدري، يقول لذلك تجده جامد غير قابل للاشتقاق. أمر بمعنى الشيء ما إلى اشتقاق، جامد، بينما أمر بمعنى الطلب له اشتقاق. أمر يأمر، أمر مأمور، آمر. أما الأمر بمعنى الشيء ليس له إلا الجمع، يعني أمر أمور، أما لا يشتق منه لا فعل ولا أي شيء آخر. يقول ولذا لا يشتق منه، فلا يقال أمر يأمر آمر مأمور بكلمة الأمر اللي بمعنى الشيء، ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه، بخلاف الأمر بالمعنى الثاني وهو الطلب، فإن له معنى حدثي. لذلك شوف يشتق منه، يقول أمر يأمر آمر مأمور، ثم يقول والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين هما الطلب والشيء، لا أنه موضوع للجامع بينهما. ماكو جامع للمتباينين، وهذول متباينات، ماكو جامع بينهما. دليل تباينهما شنو؟ قال شيئان. الأول أن الأمر بمعنى الطلب يشتق منه، والأمر بمعنى الشيء لا يشتق منه. فالأمر بمعنى الطلب تشتق منه أمر يأمر آمر مأمور، بينما أمر بمعنى الشيء لتجمع أمور ما تشتق منه. هذا إذن الفارق الأول بينهما، حتى أقول لك هما متباينات، فلا يوجد جامع بينهما حتى تدعي أن لفظ أمر موضوع للجامع بين المعنيين. ماكو جامع يجمع المتباينين. الفرق الثاني أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، والأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الواضع. فصار الفرقين هذا. ثم يدخل في الفقرة الثانية، وهي هاي الخصوصية اللي قال ستأتي. هاي الخصوصية أنه قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، ولكن لا مطلقا، مو كل طلب يسمى أمر، وإنما حصة خاصة من الطلب تسمى الأمر، وهي الطلب المقصود. حصة خاصة من ثلاث حصص، الطلب من العالي إلى الداني. فإذا شرط في صدق الأمر، مو كل طلب يصدق عليه أمر، حصة خاصة موجود فيها هالشرط، صدور الطلب من العالي إلى الداني، وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى استدعاء أو دعاء، كما ندعو اللهم اغفر لي واغفر في غتامر، يسمى استدعاء. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمى التماسا. وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه، وأظهر علوها، شنها علوها، مثل كتاب الحج، أكو مثلا يقول كتاب الحج يستحب الدخول مثلا من باب الفلانية، ويستحب الدخول من الأبواب اللي دخل منها المسلمون، كباب بني شيبة، لأن هذا اسم مطعم، كباب بني شيبة يطلع. كذي واحد لو يقراها مثلا ما ملتفت للمطلب، هذا شنو مطعم كباب بني شيبة هذا؟ وإلا هو يقول يستحب الدخول من الأبواب اللي دخل منها جيش المسلمين بالفتح، كباب بني شيبة. وإذا يصير تقرأ هذا مطعم، هذا اسم مطعم مثلا، يعني قليلة حالية. يقول أما العالي فطلبه يكون أمرا، وإن لم يكن متظاهرا بالعلو، وإن لم يكن مستعليا، وإن كان مغلوبا على أمره. كل هذا كأنه ما الدليل على الاشتراط هذا، والأصل عدم الاشتراط. قام نرجع للتبادل، يا خوش ألا نعلق عليها مشاكلنا وأدلتنا ومسائلنا، نرجع لألا التبادل وصحة السلم، نعلق عليها هذا الاشتراط. كل هذا بحكم التبادل وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي. الداني من يقول العالي أأمرك أن تفعل كذا، يقول له وين أكون؟ مدري كذا حتى أنت تأمر العالي. ولا يصح اطلاق الامر على الطلب من غير العالي الا بالاخ العنايتي او المجال، ثم يدخل في مطلب جديد. دلالة لفظ الامر على الوجوب، اختلفوا في دلالة لفظ الامر بمعنى الطلب على الوجوب. احنا قلنا كاسيت بنص ساعة حتى يحددنا الوقت، مو هذا بنص ساعة.
اي بنص ساعة او نص ساعة
ايضا احنا هم سمعا وطاعا للطق جمال. قال اختلفوا في دلالة لفظ الامر بمعنى الطلب. ذاك المعنى انتهينا منه، امر بمعنى شيء لكن نغلق الباب عليه، ما له علاقة بنا الان. كل كلامنا راح يكون على المعنى الثاني وهو امر بمعنى الطلب. يقول اختلفوا في دلالة لفظ الامر هذا بمعنى الطلب، بعد شلنا ذاك المعنى شيء على الوجوب، هل يدل على الوجوب ام لا؟ قال اربع قوال بالمسألة. فقيل انه موضوع لخصوص الطلب الوجوب، موضوع للوجوب. وقيل موضوع للاعم منه ومن الطلب النجدي، موضوع لجامع الطلب. الوجوب والاستحباب لهما معنى جامع وهو الطلب، مو الوجوب مطلوب والاستحباب هم مطلوب، فأكو معنى يجمع الوجوب والاستحباب وهو معنى الطلب. فيقولون الأمر موضوع للجامع وهو معنى الطلب. يبقى أنت بالاستعمال إن تركت هيك من دون قرينة على الترخيص بالترك أفاد الوجوب، وإن أقمت قرينة على الترخيص بالترك يحال على الاستحباب. فإذا هل صار معنى الثاني؟ وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، يعني موضوع لهذا على حدة ولهذا على حدة، مو موضوع للجامع بينهما، مشترك لفظي. وقيل غير ذلك. سأل المصنف ما الحق عندك ايها المصنف؟ قال والحق عندنا انه دال على الوجوب وظاهر فيه فيما اذا كان مجردا. كأنه سألناه هل هاي دلالته بالوضع؟ يعني هو وضع ألف ميم راء لإفادة الطلب؟ قال لا، لأن هذا يلزم منه محذور. إذا وضع لإفادة الطلب يعني استعماله في الاستحباب يكون مجازا، بينما نحن لا نرى أي مجازية عندما يأمرني المولى بأمر استحبابي. من يقول لي اغتسل للجمعة، مو اغتسل، الكلام في مادة الأمر يصير الكلام، أأمرك مثلا بغسل الجمعة فرضا وقرينا على الترخيص على الترخيص، لا نستعمل الترخيص مثلا. زين، فيقول دلالته مثلا مو بالوضع، وان كان هو ما يبين بس حسب الظاهر هيك دلالته مو بالوضع. يقول وانما دلالته عبر عنا بالاطلاق، يعني لو اطلقت مادة الامر من دون ان ينسب قرينة على الترخيص بالترك فيحمل على الوجود، بينما لو وضع لذلك لكان ابدا هو موضوع للدلالة على المعنى، بينما الان لا، بوضعه ما افاد المعنى وانما بالاطلاق، يعني لانك اطلقت كلمة الامر ولم تنصب قرينة على صرفها للاستحباب استفدنا ذلك كما يقول ان العقل يحكم بدلالة الوجود. يقول فيما اذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب، واحراز هذا الظهور بهذا المقدار كافي. يقول نحن كمجتهدين نريد ان نؤسس قواعد اصولية لهنا، انتهى المهم بالنسبة لنا، اننا نريد نناقش الصورة ان مادة الامر هل هي ظاهرة في الوجوب ام في الاستحباب. الان خرجنا بالنتيجة انها ظاهرة في الوجوب، بس الاصوليين هم يقعدون راحة يدرس بحث خارجي يسوي دورة الاصول 15 سنة 20 سنة يبدي يدقق منشأ هذه الدلالة، ليش هاي الدالة في مادة الامر على الوجوب. تقول لي انا بالاستنباط يكفيني، يعني هذا انا اريد افهم ان مادة الامر ظاهرة في الوجوب والظواهر حجة، خلاص الدليل عندي. استاشلون منشأ الوجوب؟ الله هاي. Thank you.